إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفاد لي السيد رضوان الله تعالى عليهم بأنهم إذا يشترط في كون الكفن على زوج أن لا يكون مليئا في عليه حق الغراء حق المرتحين. هذا الكلام هذا الشرط أدمجه العلمان في الشرط الثابت وهو شرط الثالث، حيث هناك أيضا كان المفلس محجور التصرف ممنوع التصرف عن أما في ماله ما عدا مستثنيات الدين، ها هنا أيضا الراهن ممنوع التصرف في العين المرهونة لتعلق حق الراهن حق المرتهن بالعين المرهونة. وقالوا حكم الشرطين واحد، يعني حكم أن لا يكون زوج مفلسان وحكم أن لا يكون ماله مرهونان، بل حكم أمرين واحد، وتوقف على فيها اعتبار هذا الشرط. والذي ينبغي أن نقوله في المقام هو أن كلام اليزدية وهو أنه لا يكون هناك رهنون، هذا الكلام جدا غير واضح. إذن الرهن وحق المرتهن يتعلق بالأعيان التي لها بقاء واستمرار من أموال المنقولة وغير منقولة. فلو فرض أن هناك عينا من أعيان المملوكة للزوج مرهونتون، لا يعني ذلك أن الزوج هذا لا يجب عليه الكفن إعداد الكفن لزوجته. هذه العين التي رهنت أصبحت مرهونتان، هذه العين ليس له أن يتصرف فيها، ولا ينافيها أن يكون إعداد الكفن عليه، لأنه يتمكن حسب الفرض بالاقتراض ونحو ذلك من إعداد الكفن. ولو فرض مستبعد وبعيد، وهو أن يكون كل ما لدى الزوج من الأعيان المملوكة كلها مرهونة، حتى ملابس بدنه، حتى مستثنيات الدين، حتى دار أيضا، كلها مرهونة، وليس يملك شيئا من الأشياء التي لها بقاء واستمرار. أما الخبز ونحو ذلك لا يرهن، هذا إنما يرهن العين التي لها بقاء واستمرار ولا ينتفع بها بإتلافها، مثل هذه الأعيان كلها مرهونة. مع ذلك الزوج يتمكن من الاستدانة ومن الاستيهاب، هذا فمن استيهاب الكفن ومن اشتراء الكفن بالدين، ثم بعد ذلك يدفعها إلى الزوجة فتكفن فيها. أيضاً فلا معنى لهذا الشرط أبدا. نعم لو فرض أن الزوج لا يتمكن وكان إعداد كفن عليه حرجيا، هو ذاك يرتفع لأدلة النفي العسر والحرج، ذاك يرتفع. كلام ليس أنه هناك عسر وليس حرج، وإنما الرهن فقط. ما الدليل على أن دليله هذا الدليل الدال على منع الراهن من التصرف في العين المرهونة؟ هذا الدليل يمنع من ثبوت الكفن على الزوج، هذا واضح. وأما شرط الخامس وهو أن لا تكون هناك وصية من قبل الزوجة بأن تكفن بكفن معين هي عادته، أو هذا وصية أن يكون كفن من مالها مثلا، أو وصية بنحو تقتضي تلك الوصية أن لا يكون الكفن على الزوج ومن مال الزوج ونحو ذلك. يظهر من الجزية أنه نفس الوصية مانعة من نفوذ الدليل الدال على أن الكفن على الزوج. العلمان حكيم الفقهاء وسيدنا العظام رضوان الله تعالى عليهم جميعين قال لا، الذي يمنع من كون الكفن على الزوج هو تنفيذ الوصية لا نفس الوصية، بمعنى أنها لو نفذت الوصية فعينئذ أصبحت المرأة مكفنة، فإذا كفنت فيرتفع حينئذ موضوع الدليل الدالة على أن الكفن على الزوج. وأما مع قطع نظر عن تنفيذ الوصية فمجرد الوصية لا يقتضيها، لا تقتضيها عن بل عن لا تقتضي المنع من إعمال الدليل الدالة على أن الكفن على الزوج. الدليل لا يخص، الدليل مطلق شامل لحالتين، حالة أن يكون هناك وصية وحالة أن لا تكون هناك وصية من قبل المرحوم. هذا الكلام ينبغي، هذا المسألة ينبغي التعمل فيها. يجب أن نظر في أدلة وجوب تنفيذ الوصية وكذلك في الدليل الدال على أن الكفن على الزوج. فإن كان مفاد الدليل الوصية أنها أي الوصية تقدم على الأدلة الأولية كلها، فعين دين الحكم على اليسير رضوان الله تعالى عليه. وإن قلنا أنه لا دليل على أن الوصية تقدم على جميع الأدلة المتعلقة بالعنوان الأولية بالأحكام الأولية، فعين دين يصبح دليلان، دليل الوصية دليل وجوب إنفاذ الوصية ودليل وجوب الكفن على الزوج، كلاهما في مرتبة واحدة. وأيهما عمل بها قبل ذلك قبل العمل بالآخر هذا فهو العمل بأحدهما يرفع موضوع العمل للآخر. فكما أن الإعمال الوصية هذا يقتضي ارتفاع موضوع العمل بدليل وجوب الكفن على الزوج، كذلك إن تمكن الزوج هذا منه هذا تكفين الزوجة بكفن منه حينئذ يرتفع وجوبه تنفيذ وصية فعليه. فما أفاد العلمان هذا لا يكون واضحا، سواء قلنا لأن الدليل الوصية مقدمون فحينئذ ما أفاد اليزيء وصي لا ما أفاد العلمان، وإن كنا لا أنه لا دليل على تقديم هذا دليل نفوذ الوصية فحينئذ أيضا لا خصوص العمل بالوصية يرفع موضوع دليل على أن الكفن على الزوج، بل أي الدليلين عمل به قبل الآخر يكون رافعا لموضوع الدليل الآخر. وإن شاء الله في الجلسة القادمة نحاول تحقيق في المسألة إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.